بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم في الدرس الماضي سبق قراءة هذا المتن من قول المؤلف رحمه الله، وبادرنا إلى الكلمة الأخيرة حتى لا يتبادر في أذهان الناس أو السامعين على أن المؤلف يريد بكلمة الكفر أن من ترك شيئا كفر مطلقا بدون قيد، وهو لا يقصد هذا، وإنما يقصد أن الإنسان قد تتمادى به البدعة والأهواء إلى أن يصل إلى هذا الحد، وقد يكون الكفر المخرج من الملة، وقد يكون الكفر الأصغر. المؤلف هنا يبين لنا على أن الدين إنما جاء من قبل الله وليس من قبل الناس وأهوائهم وعلى رغباتهم، وإنما الله عز وجل هو الذي أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأمور وضحت وبينت. الدين كمل كما قال الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فلم يبقى على الأمة إلا الاتباع. هو يتكلم في المسائل العقدية والمسائل العبادية، لأن العقيدة والعبادة توقيفية، بمعنى أنه ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به. في العقائد، في العبادات، في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. أما الجانب الآخر وهو التشريع في قضية الأحكام، وهي كذلك ثابتة بالنصوص بالكتاب والسنة، ولكن يكون فيها الاجتهاد حينما لم يجد العالم النص في قضية بعينها، يجمع النصوص الواردة في هذا الموضوع ثم يجتهد ويقول برأيه الذي لا يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قضية العقيدة والعبادة فهذه توقيفية، لا نعمل فيها إلا بالنص، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله نأخذ به. ثم يقول المؤلف محذرا للذين قد يتبعون أهواءهم وشهواتهم، لأن الهوى من الأمور المزعجة في حياة المسلم. الإنسان قد يتبع هواه وهو يعلم بعض النصوص ويعرفها، ولكنها لم تأتي على هواه فيتركها. قال: وعند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا يهواك بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وضح للأمة جميع ما تحتاجه في عبادتها في عقائدها، وبلغ ذلك الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا السنة. لأنه إذا جاء إنسان بعمل في مسألة عقدية أو عبادية ولم تكن موجودة في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحاله لا يخلو عن أمرين: إما أن يقول أن الدين فيه نقص، وهذا ترد عليه الآية التي سمعنا: اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول هو كامل ولكن بعض الأمور ما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حينما خطب الناس وبين لهم العقائد وبين لهم الحلال والحرام أشهد عليه فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فاللهم فاشهد. فالرسول بلغ البلاغ المبين، وأصحابه نقلوا لنا كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. كلمة السواد الأعظم في الأصل تطلق على الكثرة، ولكن ليس المقصود هنا الكثرة، المقصود هو الحق، لأن الله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقد يكون الحق عند واحد فيؤخذ به لأنه استند إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الكثرة الكاثرة لا دليل عندها. إذن الكثرة ليست هي المعتبرة، وإنما المعتبر هو الحق، سواء كان مع واحد أو اثنين أو جماعة. وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. كلمة الكفر وسيأتي توضيحها في الشرح، المقصود به إما الخروج من الإسلام كلية، والمقصود به الكفر الأكبر. فمن ترك السنة متعمدا رادا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي أو آية من آيات من كتاب الله، إذا كان عمل ذلك متعمدا فهذا هو الذي يحكم عليه بالكفر. أما إنسان أخطأ اجتهد وظن ذلك فهذا لا يحكم عليه بالكفر، لأن القاعدة المتبعة عند علماء السنة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. عندنا الآن المسلمون في مساجدهم في بلادهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون، هؤلاء مسلمون، ما نحكم عليهم بالكفر حتى ولو كانت عندهم أعمال مخالفة. هذه الأعمال المخالفة تبين على ضوء الكتاب والسنة، على ميزان الكتاب والسنة. فإذا كان هناك شخص أنكر شيئا من كتاب الله وبين له وصمم على ذلك، عند ذلك يحكم بكفره. ذكر لي الطلاب، طلاب العلم، على أن الإمام أحمد رحمه الله في عصره حينما جاءت المحنة بالقول بخلق القرآن والقول بأن القرآن مخلوق كفر، القول نفسه كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. والله عز وجل يقول في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من قال هذا القرآن مخلوق فحكمه حكم الكفر، لأنه قال قولا، وهذا القول مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، من قال أنه مخلوق فهذا كفر. حينما اعتنق بعض المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة هذه الفكرة، وكانت عندهم شبهة قامت بأذهانهم، ولكن القرآن يرد عليها هذه الشبهة، ولكن الهداية والتوفيق بيد الله، قالوا أن الكلام هذا لا يصدر إلا من الجوارح، من لهات ولسان وحنجرة، يعني الآن الإنسان يتكلم كما تسمعون هذا الكلام باللسان هذا وباللهات والحنجرة، هم انقدح في أذهانهم أن كلام الله مثل كلام المخلوق، انقدح في أذهانهم هذا فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. والله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال في آيات كثيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا أكثر من مرة قصة المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها وتشكو ضعفها حينما ظهر منها زوجها أوس، قال هي عليه كظهر أمه. فهي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلى نفس اللحظة التي جاءت فيها ولم ينزل عليه حكم في الظهار، وهو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، وكان هذا معمول به في الجاهلية. فأوس ظاهر من زوجته خولة، فلما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه وهو يقول لا شيء لك عندي، يعني إلى هذه اللحظة. الله قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي يتكلم عنها الرافضة عليهم ما يستحقون من ربهم، عائشة رضي الله عنها تقول كنت في جانب من الحجرة ولم أسمع كلام المجادلة، كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن المعتزلة ومن يقول بقولهم أننا لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، هل هناك شبه لسمع المخلوق بسمع الخالق؟ بسمع الخالق؟ عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد سمع الله فوق سبع سماوات وأنا يخفى علي بعض كلام المجادلة. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في صفاته، قال وهو السميع البصير، المخلوق يسمع ويبصر، ولكن هذا المخلوق كان معدوما فأوجده الله عز وجل وأعطاه السمع والبصر، وبعد فترة سيكون معدوما. وأما الحي القيوم فليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته. كذلك قضية الكلام التي قالوا فيها هذا القول الذي سمعتم، الله أخبر في كتابه على أن الكلام لا يتوقف على الجوارح على اللسان وعلى الحنجرة، بل أخبر الله عز وجل في كتابه أن الكلام يكون بغير هذه الصورة التي يرونها. الله عز وجل قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن فين اللسان وفين الحنجرة في هذه اليد التي تتكلم؟ ثم الله عز وجل بعد ذلك يختم على أو يطلق لسان هذا الرجل الذي ختم عليه أولا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه الشبهة لا قيمة لها لأنهم لم يرجعوا إلى النصوص. ولهذا المؤلف حينما يقول العقائد لا تكون على آراء الرجال وعقولهم وإنما تكون على النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم أدخلوا عقولهم في كتاب الله وقالوا ذلك القول الشنيع الذي هو تشبيه أولا ثم تعطيل ثانيا. ولهذا يقول العلماء كبار العلماء كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، لأنه ما يعطل إلا بعدما يشبه أولا، فينقدح في ذهنه التشبيه عند ذلك ينتقل إلى التعطيل. إذن القاعدة هي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم على قضية الكفر التي ذكرها، القول أن القرآن مخلوق كفر، لكن يبقى القائل هل هو كافر أو غير كافر؟ القائل لا يكون كافرا إلا إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. إذا أقيمت عليه الحجة بهذه الآيات التي سمعتم في كتاب الله تبارك وتعالى وأزيلت عنه الشبهة التي قامت بذهنه وقامت برأسه ولم يتخلص منها، فإذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة ثم عاند عند ذلك يحكم عليه بالكفر. الإمام أحمد حينما اعتنق المعتزلة هذه البدعة الشنيعة وأثروا على المأمون وعلى المعتصم، دعا المأمون والمعتصم إلى هذه العقيدة بالقوة، ولم تكن المحاجة بالعقل وبالنصوص، وإنما اعتنق هذه الفكرة وأثبتوا له على أن هذا تشبيه لله عز وجل، فعند ذلك صمم على هذا وجاءوا بالعلماء وقتلوا عددا من العلماء الذين لم يقولوا بهذه البدعة. والإمام أحمد سجن وضرب ضربا مبرحا، طلب منه المعتصم الذي نفذ هذا الحكم عليه أن يقول القرآن مخلوق، قال قل القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، لأنه جاء به مقيد. ماذا قال؟ قال ائتوني بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. فلم يجدوا، فلما لم يجدوا قال لهم المعتصم أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه. وكان يسأل قبل تنفيذ الحكم السجان، يقول كيف أحوال الناس؟ قال الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك يطيرون بها في الدنيا، يعني ينتظرون كلمة من الإمام أحمد يسمعونها عند ذلك سيكتبوا هذه الكلمة وسينشروها. لو قال الإمام أحمد اخرجوا على المعتصم لم يتخلف أحد من المسلمين، ولكن الإمام أحمد فقيه عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم ما سيترتب على هذا القول. الأحاديث الثابتة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على الإمام إلا بشرط واحد إذا تحقق، وهو أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر بواح فيه من الله برهان. الحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الإمام أحمد طبق الحديثين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، قال لهم لا آتوني بدليل، لأن هذه معصية وهو يعرفها، ويعرف لو قال هذا القول يعرف أن هذا القول كفر، فامتنع. الأمر الثاني لم يأمر بالخروج لأن عندهم شبهة ما أزيلت من أذهانهم، ولو قال ذلك القول وحدث الخروج لترتب عليهم مفاسد عظيمة في قتل الأبرياء، تدمير الأموال، سفك الدماء، اختلال الأمن، ولذلك صبر وتحمل ولم يقول هذا القول لأنه فيه الضرر على المسلمين وعلى الإسلام. انظروا ماذا حدث بعد 15 سنة في عهد المتوكل، جاءوا برجل من أدنى، إذا كان في أحد من أهل من سوريا من الشام يعرفون أدنى، جاءوا بهذا الرجل مقيد عند المتوكل لأن الفكرة ما زالت منتشرة، فطلب هذا الرجل المناظرة، فالمتوكل قال يعني كأنه يرى أن صاحبه الذي اعتنق هذه الفكرة ما أحد يستطيع أن يناظره لأنه عنده الحجة القوية، فهو طلب منه المناظرة على أن يكون المتوكل هو الحكم، والخلفاء في ذاك الوقت علماء، فعقدت المناظرة. هذا الرجل قال أنا أطلب أن يكون السؤال لي وأنت الحكم في القضية، قال نعم، فسأله قال له هل هذا القول الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قال عنهم رسول عليكم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ما هو الجواب؟ قال لم يعلموا، يعني لا الرسول ولا الخلفاء الراشدين ما علموا هذه الدعوة التي جاء بها. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وعلمته أنت؟ سقط في الجولة الأولى. وتعجب المتوكل من هذا الكلام، فقال أقلني، يعني المناظر يقول لمن يناظره اسمح لي بهذه ونعود مرة أخرى. فقال له نعم، على أن يكون السؤال لي. قال نعم، فأعاد له السؤال بعينه فقال علم، يعني الرسول علم وكذلك الخلفاء بعده. قال وهل دعوا، هل طلبوا من الناس أن يقولوا القرآن مخلوق؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء يسع الرسول ويسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يسعك؟ لا وسع الله عليك. فقال المتوكل لا وسع الله عليك. ثم دخل حجرته وبعد ذلك خرج وقال فكوا القيود. فكوا القيود، عندما فك القيد مسكه بيده، قاله لماذا؟ قال أريد أني إذا مت أوصي الذي يدفنني أن يجعله في كفني حتى يوم القيامة أقول لرب العزة والجلال اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فسبحوا له بالقيد، مسكوا معه. بعد ذلك طلب منه أن يبقى عندهم حتى يعلم أبنائهم وينشر العقيدة الصحيحة، لأنه اقتنع المتوكل. فقال الخير لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، لأن القاعدة عند الناس الآن أن أي إنسان يؤتى به في هذا الموضوع يقتل، فإذا رجعت إلى أهلي وشاهدوني كفوا عنك الدعاء، لأنهم الآن يدعون عليك. فأذن له، ثم طلب أن يأخذ منه مكافأة، قال ليس لي حاجة بالمكافأة. بعد ذلك المتوكل أمر الناس جميعا على أن يعودوا إلى تدريس السنة وإلى أن القرآن كلام الله، وأبطل تلك البدعة كلها. فننظر للفقهاء في دين الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا فقه الصحابة، فقه العلماء، كيف يعرفون المصالح والمفاسد التي تترتب على مثل هذه الأعمال؟ إذن الكفر كما عرفنا على أن الكفر حينما يعتقد إنسان شيئا وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة ويصمم على ذلك، عند ذلك نحكم بكفره. أما إذا لم تزل الشبهة عنه فلا يحكم بكفره. ولذلك الإمام ابن تيمية كتب بحثا طويلا في المجلد 12 من الفتاوى، وبين فيه على أن الإمام أحمد لم يحكم على المعتصم والمأمون ومن قالوا بذلك القول للشبهة التي قامت عندهم ولم يتخلصوا منها. فينبغي للإنسان أن يكون فقيها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلق الأحكام على الناس على عواهنها، فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة من دينه. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسمع للتعليق من المؤلف ومن الشارح على كلام المؤلف رحمه الله، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه، فليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن الله به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استنكار وتحذير، فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شريعة الأنبياء خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم، فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، فهو مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله عز وجل والابتعاد عما حرمه الله. هذا هو الدين،
هذا هو الدين العام الشامل. فكل الأنبياء بعثوا بهذا الدين، أي بعثوا بتوحيد الله عز وجل وترك الشرك بالله. وإمامهم إمام الحنفاء وهو إبراهيم عليه السلام. ما حدث من النصارى ويدعون أنهم على دين عيسى، هم يخالفون ذلك. الدين هو التوحيد لله عز وجل، فليس هناك تثليث، الله ليس ثالث ثلاثة، وإنما الله إله واحد. فهؤلاء الأنبياء جميعا كلهم متفقون على أن الله عز وجل هو الإله الحق وهو المعبود وحده، وكذلك نهوا جميعا عن الشرك، فلم تبح أي شريعة للشرك بالله عز وجل. وما قاله النصارى وعملوها الله عز وجل بيّن في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وعيسى عليه السلام هو آية جعلها الله عز وجل تبين قدرته، فخلقه من أم بلا أب، وقدرة الله شاملة لكل شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلقه الله بكلمته. عيسى عليه السلام من أول لحظة قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فمريم عليه السلام التي اتهمها اليهود بما اتهموه به من الافتراء عليها، وجاءت بهذا المولود الذي قدر الله عز وجل أن يخلقه بهذه الصورة، ولما كانت خشيت من قومها الله عز وجل أمرها أن تنذر لله صوما، والصوم معناه السكوت عن الكلام، فلا تكلم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: من أين لك هذا المولود؟ أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبي؟ هذا طفل مولود ما يتكلم. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أنطقه الله عز وجل من أول لحظة بقوله إني عبد الله، ما قال إني ابن الله. فالنصارى ضلوا وقالوا هذا القول. إذن الأنبياء جميعا دينهم واحد، بمعنى دينهم واحد في العقيدة. أما الشرائع فكل نبي له شريعة تناسب زمنه، ولهذا قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالذي يصلح في وقت لا يصلح في الوقت الآخر، فالشريعة تختلف والعقيدة واحدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدته هي عقيدة الأنبياء السابقين، وشريعته تختلف لأنها الشريعة الثابتة المستمرة إلى قيام الساعة. أما تلك الشرائع فيها مؤقتة، وكان كل نبي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. والله يقول عن الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعقيدة المسلم على أنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح ينجي صاحبه من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي يؤتي به إلا كان من أهل النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن عقيدة المسلم على أن الإسلام ناسخ للأديان جميعا السابقة، كل ما في تلك الأديان موجود في كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب تكفل الله بحفظه بخلاف تلك الكتب لم يتكفل بحفظها، بل أسند حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله. وأما كتاب الله عز وجل فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبحمد الله لم ينقص من هذا الكتاب حرفا واحدا ولا نقطة واحدة، والله جعله ميسر. لقد يستنى القرآن للذكر فهل من مدكر. فنجد الصبيان الطفل عمره 10 سنوات وهو يحفظ كتاب الله، يحفظ كتاب الله عز وجل. ولو أن إنسان في أي مكان في العالم حذف حرف من كتاب الله لصاح عليه الناس من جميع الدنيا. وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه، ولا زال محفوظا وسبق محفوظا إلى أن يشاء الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، أي ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه، أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هو دين من رآه، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
وهذا ما أشار إليه المؤلف أن الدين لا يوضع على عقول الرجال، وعرفنا من الأمثلة ما اعتنقه المعتزلة ومن يقول بقولهم في كتاب الله عز وجل بآرائهم، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أمور الدين توقيفية لا بد من الأدلة عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نتكلم على كلمة أمور الدين توقيفية. التوقيفية معناها ما ثبت في الكتاب وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلة: الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج، 5 صلوات، بل فرضت 50 صلاة، ولا زال موسى يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التخفيف لأمته حتى يعدد 50 5. هذه 5 صلوات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في صبيحة ذلك اليوم جبريل عليه السلام فصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها. صلى به الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 في أول الوقت. اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلوات 5 ليس لأحد أن يقول لماذا المغرب 3 ونجيب 4 من عندنا، لو جاب 4 من عنده بطلت الصلاة. كذلك الفجر 2 لو قال نجعلها 4، يعني برأيه بعقله هذه 4 غير مقبولة بل تبطل صلاته. إذن الصلاة توقيفية بأعدادها، وكذلك في مواقيتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الظهر له وقت في بدايته وله وقت في نهايته. هذه الصلاة لا تقبل إلا في هذا الوقت المحدد. أما كونك تصلي بعد أن يخرج الوقت وهذه الصلاة غير مقبولة، لأن الصلاة مؤقتة في وقت محدد وبكيفيات محددة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العبادة كلها توقيفية، ليس لأحد أن يأتي بشيء من عند نفسه. الطواف بالبيت 7 أشواط، لو أراد إنسان أن يتبرع يقول أطوف 14، هذا غير مقبول منه. لو أراد أن ينقص ويقول 7 كثيرة أطوف 3 أو 4، هذا غير مقبول منه. إذن هذه العبادة توقيفية بهذه الصفات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتبع. إذن أمور الدين كلها توقيفية، وتوقيفية معناها كل ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل به، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. أما الأمور الأخرى في مصالح الدنيا فهذه فيها الاجتهاد، فإذا اجتهد الإنسان في هذه المصالح في الدنيا ولم يخالف نص من النصوص فهذا لا شيء فيه. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليك. وقال حفظه الله تعالى: لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تتبع أهواء الناس وآراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دينه لله من الشرك، والأمر الثاني اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات.
لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى أنه مردود عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. ممكن نذكر بعض الأمثلة. أولا، الله عز وجل أمر في كتابه هذه الأمة أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل صلى عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه، قالوا: عرفنا أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ وهذا يبين لنا أن الرسول ما ترك شيء، والصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا شيئا في هذا الباب. قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ نسمع لهذه الصلاة التي هي الصلاة الإبراهيمية. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره. والله عز وجل أراد أن يربط أمته برسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ويقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن يجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. كيف نصلي؟ هذه الصلاة سمعنا أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم هذه الصلاة. نجد عند أصحاب الطرق صلوات، ونجد عندهم أذكار، والأذكار الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وبين أن أفضل الذكر هو لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، لابد أن تكون هذه الكلمة كاملة. إذن نجد الصلوات التي ابتدعها بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة هذه الصلاة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمونها صلاة الفاتح، يمكن بعض الناس يعرفون كلمة صلاة الفاتح وغيرها من الصلوات التي لم يجد الله بها من سلطان. الذكر لا يمكن أن يكون الذكر إلا بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلوا في الأذكار، وقد قال الله عز وجل في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني كل أوقات المسلم يذكر الله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما، أنت قائم تذكر الله، قاعد تذكر الله، مضطجع تذكر الله. هؤلاء حددوا مواقيت وسموه وظائف، وطلبوا من الشخص الذي يريد يشترك في هذه الوظيفة أن يحضر في هذا الوقت في المكان الفلاني. معنى ذلك على أنه إذا لم يتمكن من الحضور فاته هذا الذكر الذي الله عز وجل جعله مباحا للناس وسهل عليهم ذكره سبحانه وتعالى، إما أن يحضر وإما أن يذهب عليه هذا الذكر. إذن هذه من البدع التي أحدثت في هذا الباب. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فاستكثروا ذلك وقالوا: كيف يكسب 1000 حسنة؟ 1000 كثير. فقال: يسبح الله 100 تسبيحة، 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت انظر، في دقائق تسبح هذه 100 تسبيحة وتكسب هذا 1000 العظيم، هذا الأجر العظيم الذي دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة بك أن تذهب أن تذكر الله عند الرجل الفلاني مع الرجل الفلاني مع الجماعة الفلانية، وإنما ذكر الله مفتوح للمسلم. هذه التعقيدات تعقيد لشيء جعله الله مباحا، جعله الله ميسرا. هذا الدين يسر، ما فيه تعقيدات، وإنما هو ميسر لكل واحد، فيستطيع الإنسان أن يذكر الله في جميع أحواله. لأنه لما سأله الرجل عن الذكر هذا قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن هذه البدع التي يشير إليها المؤلف، فهو يقول: الأمر الأول إخلاص الدين لله من الشرك. الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا المطلوب من المسلم، أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. العمل الذي يريد عليه الإنسان الأجر لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، بأن تكون هذه العبادة لله، سواء كانت ذكرا أو صلاة أو صدقة أو حجا أو عمرة، تكون خالصة لله عز وجل، لا يريد صاحبها منها أن يثني الناس عليه. الأمر الثاني أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة بعد الإخلاص هي التي إذا توفرت في عمل من الأعمال يكون مقبولا عند الله. أما إذا كان مخلص ولكنه على جهل فهذا العمل لا ينفعه. أما أنه يكون متابع للرسول ولكن لا يعني يدعي دعوة أنه يتابع الرسول، ولكن لا يتبعه في سنته ولا يعمل بما أمره به، فهذا غير مقبول. إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين ميسر، يسره الله عز وجل على عباده ولم يجعل فيه تعقيدا، وإنما الناس هم الذين يعقدون الأمور على أنفسهم. قضية الصلوات، ما في عندنا يعني الصلاة التي يقولونها صلاة كذا وكذا، ولا صلاة الفاتح. وصلاة الفاتح أنا لما أتكلم عن الفاتح في جماعة عندي يعرفون ذلك، لأن الرجل الذي قال أنه بحث عن ورد يعني يكون أحسن ورد يعمل به ويعلمه غيره، فبحث ما ترك ولا مكان ولكن لم يجد، حتى وصل المدينة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك الورد المسمى بالفاتح مشافهة. هذا كلامه في كتابه المعروف بكرامات التياني. التياني يقول: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. يقول هذا القول: من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. رد عليه واحد من جماعته وألف كتابا وقال: التياني دين جديد هدام لعقيدة الإسلام وشريعته. جاء بهذا البيت الذي قاله التياني في هذه القصيدة، وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج وخلى به أحد أصحابه قال له: اسأل. إذا كان الرسول مع رجل يطلب من هذا الرجل أن يسأل، فخرج معه رجل فقاله: اسأل. والحديث صحيح مسلم، وهو يمثل الأخ هذا الذي يرد على أن هذا دين جديد هدام لعقيدة الإسلام وشريعته. قال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا. يقول: اسمع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، ما دمت تريد المرافقة لي في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا في صحيح مسلم. ثم يأتي بهذا البيت يقول التياني: يقول: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. ثم الورد الذي ذكره يقول: يعدل 70,000 ختمة، يعني تقرأه في دقائق يعدل 70,000 ختمة. القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هو صرف الناس عن القرآن لأن الناس يريدون الأجر والثواب. ما دمت إذا قرأت هذا الورد في دقائق يكون لك أجر 70,000 ختمة، فما في حاجة أن تتعب نفسك في قراءة القرآن. ولهذا انصرفوا عن القرآن وأخذوا بهذا الورد الذي يرددونه. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ففيها كل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم، لأن هناك قواعد عامة بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه المسلم في هذه الدنيا. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف هنا يريد أن يبين على أن العبادة توقيفية، وينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشيء من عند نفسه في دين الله، لا في الكيفيات ولا في الزيادات. الدين كامل ما يحتاج إلى زيادة، والكيفيات لا يحتاج أتي بكيفية من عند نفسه، وإنما الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دينه لله من الشرك، والأمر الثاني اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة، مخالفات في العبادات كثيرة. الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل.
من المخالفات في الذكر كما يقول المؤلف أصحاب الطرق أنهم يحذفون يعني الجملة هذه الكاملة: لا إله إلا الله. هذه لا تتم إلا بهذا النفي والإثبات. لا إله، كل المعبودات من دون الله تبارك وتعالى باطلة، إلا الله فالله هو المعبود الحق. يعني الآلهة في هذه الدنيا كثيرة، الآلهة التي يعبدونها كثيرة جدا، من الأصنام والأهواء والبقر وغير ذلك من الحيوانات وجميع المعبودات كلها موجودة، لكن هذه كلها باطلة، وإنما الحق هو المعبود وحده وهو الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يكون هنا التقييد: لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض والتي تزن السماوات والأرض كما في قصة موسى عليه السلام، حذفوها وقطعوها ولم يبقوا منها أو يتركوا منها إلا لفظ الجلالة وهو هو، يعني يذكر الله بكلمة هو هو. هذا ما هو ذكر، هذا لعب، يعني لعب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلمة هذه لابد أن تكون كاملة، لا إله إلا الله، أما تقول هو 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 هذا ما ينفع، هذا نباح، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. فينبغي علينا أن نتابع ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على أصحابه. فينبغي لنا أن نتقيد بالكتاب والسنة في جميع أعمالنا. كل واحد يريد الخير، والخير فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة إلا دلها عليه، ولم يكن هناك شيء محذور إلا حذرها منه، وهذا كله موجود بين أيدينا، وما علينا إلا المتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما.
وبحمد الله الدين موجود، الدين الصحيح موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك كتب كثيرة فيها بدع وأهواء، ينبغي للمسلم أن يتركها وأن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله
قال حفظه الله تعالى: قوله فتمرق من الدين، فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين فيصير دينه هواه، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة.
نريد أن نبين العبادة. كثير من الناس يعني يظن أن العبادة مقصورة على الصلاة والصوم والحج، والأصل أن العبادة هي الدعاء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فالمسلم إذا دعا غير الله، سواء كان نبيا أو وليا أو صاحب قبر، فهذا شرك بالله عز وجل. والله أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، يعني الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو أن تدعو غير الله، أو تذبح لغير الله، أو تنذر لغير الله، أو تستغيث بغير الله، أو تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا كله شرك بالله عز وجل، شرك أكبر ينبغي للمسلم أن يتجنبه. المؤلف يذكر هنا أن العبادة قد تكون للأصنام وللأشجار وللأحجار وللقبور، لكن الهوى هو المصيبة الكبرى. لأن الإنسان قد يكون عنده علم ولكنه يتبع هواه ويترك العلم الذي يعلمه. الأول قد يعبده ولا يدري، عنده جهل، وجهل هذا لا يعذر به لأنه موجود بين العلماء، الكتاب والسنة بين يديه والعلماء موجودون عنده. أي إنسان يأتي يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويقول أنا أجهل، هذا ما هو جاهل، لأنه في بلد العلم وبين العلماء. ويقرأ هذه السورة القصيرة: فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر لربك. لا يقصد بالنحر هو الضيافة أو العقيقة، وإنما المقصود بالنحر أن تنحر لغير الله، أن تذبح لغير الله، تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. والله يقول في كتابه لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن ينبغي للمسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ولا يتبع هواه، لأنه إذا لم يجد شيئا يناسب هواه ترك ذلك الشيء الذي يعرفه حق ويتبع الهوى، وهذا يكون إلها كما قال الله عز وجل في هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله: فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، أي لا حجة لمن خالف واتبع هواه لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ليس جاهلا بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى.
هذا ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه يستفيد منه. نعم.
قال: فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تابعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. صححه النووي في الأربعين، وقال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هواك ومحبتك تحب ما جاء به الرسول فأنت الرجل المؤمن، وإذا كنت تحب ما جاء به الرجال المخالف للكتاب والسنة فأنت تتبع هواك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد.
الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قرن بين الكتاب والسنة، لأن السنة موضحة وشارحة ومبينة لكتاب الله، وهي وحي لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن لا بد من الكتاب والسنة معا. أما الذي يقول يكتفي بالقرآن فهذا يتبع الضلال، لأن القرآن ما جاءت في صلاة الظهر أربع ولا المغرب ثلاثا ولا الفجر ركعتين إلى آخره. وهذه البدعة التي هي بيعة القرآنيون نشأت مبكرة، البدع أصولها مبكرة في وقت عمران بن حسين وهو الصحابي الجليل. قال له رجل حينما كان يتحدث في الشفاعة، قال له أنتم تكلموننا بشيء لا نجده في كتاب الله، يعني يعترض على هذا الصحابي الجليل، يقول أنتم تقولون شيئا لا نجده في كتاب الله. فغضب عمران وقال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال الله عز وجل يقول في كتابه وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت تحج، كم تطوف بالبيت؟ ثم قال له في الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم تصلي ومتى تصلي وكم تزكي ومن كم تزكي ومتى تزكي؟ ثم قال له ألم نكن نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعنا ما قال ونقلنا إليكم ما قال. الحج الطواف لم يرد في القرآن إلا وليطوه بالبيت العتيق. من أين لك تطوف سبع أشواط؟ من أين تجد في القرآن الطواف سبع أشواط؟ إذن السبع أشواط هذه توقيفية لا بد منها. وليطوه بالبيت العتيق هذا في القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بسنته في حجة الوداع لما حج وخرج من هنا من المدينة، وقد وافاه في تلك الحجة أكثر من 100,000 كلهم يريدون أن يسمعوا من الرسول وأن يروا الرسول ماذا يصنع في هذا الحج من هنا إلى أن رجع. لم يترك شيئا إلا بينه لهم، كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. من حين ما بدأ من هنا حينما أحرم الاغتسال ولباس الإحرام والتلبية إلى آخر ما انتهى من الحج وهو يقول هذا القول. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، لأن هذا الباب مهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.